بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من قضاء الصلاة وإسقاط الصلاة وهذا البحث بكماله، ننتقل الآن إلى إدراك الفريضة مع الإمام. لو دخل الإنسان المسجد والإمام في الصلاة أو كادت الصلاة أن تقام أو ما شابه ذلك، الآن كيف ندرك الفريضة في صلاة الجماعة؟ نعم.
باب إدراك الفريضة مع الإمام وغيره. قال: وحقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل. إذا شرع المصلي في أداء فرض أو قضائه منفردا فأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بأن أحرم الإمام، لأن حقيقة إقامة الشيء فعله، وهذا هو المراد.
يعني ليس المراد إقامة الصلاة، المراد الدخول في الصلاة يعني.
قال: وهذا هو المراد، لأنه بمجرد شروع المؤذن في الإقامة لا يقطع، بل يتم ركعتين بالإجماع، وإن لم يقيد بالسجود ثم يقطع في الرباعية.
يعني لو صلي الظهر منفردا فأقيمت الصلاة، شرع المؤذن بإقامة الصلاة لصلاة الظهر، هو صليها منفردا، ماذا يفعل؟ قال يتم ركعتين، فإذا كان شرع الإمام في الصلاة فإنه يقطعها ويقتدي بالإمام.
قال: فإذا شرع الإمام قطع المنفرد.
هنا بقى بدنا نفرق بين إذا أقيمت الصلاة أو شرع الإمام. إذا أقيمت الصلاة لا يقطع بمجرد الإقامة، أما لو شرع الإمام كبر الإمام بالصلاة، إذا كان قبل السجود يقطعها مباشرة، وإذا كان بعد السجود يتم ركعتين. نعم.
فإذا شرع الإمام قطع المنفرد بأن يسلم تسليمة واحدة قائما وبعده اقتدى على الصحيح، لأنه بمحل الرفض.
يعني هذا القدر من الصلاة بمحل الرفض، خصوصا أن الإمام شرع بعيني ما تصليه.
قال: والقطع للإكمال إكمال معنى.
جميل. والقطع إذا كان بقصد الإكمال هو إكمال معنى وليس بقطع. أنت عم تصلي الظهر منفردا، لماذا قطعت؟ لتصلي الظهر نفسه مع الجماعة. إذن أنت الآن ماذا فعل؟ قطعت صلاة الظهر لتؤديها مع الجماعة. هذا ظاهر قطع أم حقيقة شو هو؟ إكمال. لأن القطع للأداء على وجه الكمال كمال أو إكمال. نعم.
قال: والقطع للإكمال إكمال معنى.
جميل.
فيجوز كنقض المسجد لتجديده.
نعم.
وكنقض الظهر للجمعة.
وكنقض الظهر للجمعة، لو إنسان عم يصلي الظهر هو بالصلاة صلى على رأس ركعتين ليذهب إلى الجمعة، نقول حسب الظاهر هذا قطع صلاته، أما عمليا لا، فعل ما هو أولى في حقه وهو الذهاب إلى الجمعة.
قال: وكمن أصاب جبهته شوك في سجوده فرفع ثم وضع لم يجعل سجدتين، كذا في البحر.
ليه؟ لأنه رفع ليعود إلى سجود بشكل أفضل وأمكن.
يعني سجدتين مانعتين من زيادة ثالثة، فهما بمنزلة واحدة. المانع من زيادة الثالثة سجدة أم سجدتين؟
الآن سجد أول واحدة.
نعم.
رفع رأسه رجع مرة ثانية. نعم. لماذا رفع رأسه؟
لوجود شوك.
تمام. إذن هو رفع ليعود إلى نفس السجود.
نعم.
تمام ليكمله. فنقول هنا هل هذه الثانية سجدة جديدة ولا هي تتمل الأولى؟ تتمل الأولى. إذا معناها شو بيقول؟ بجيب واحدة ثانية وتعتبر هذه الثانية مو ثالثة. لا لا يعني رفعه قليلا ما رفعه إلى الجلوس.
قال إلا أنه لو أصابته الشوكة وقد أصابت جبهته الأرض فلم يطمئن ورفع رأسه لا لقصد الإكمال صحت سجدته. وقال في معراج الدراعي
الثاني سجدة جديدة رفع رأسه ليأتي بسجدة ثانية يعني أنهى هذا السجود وأتى بثانية. الحالة الأولى رفع بقصد الإكمال ليعود للسجود متما له.
وقال في معراج الدراية والقطع للإكمال يجوز كهدم المسجد للبناء يجوز على الوجه الأكمل. وكذا لو أصابته الشوكة في المسجد فرفع لسجدة أخرى يجوز لأنه للإكمال انتهى. والأصل أن نقض العبادة قصدا بلا عذر حرام.
تمام. ولا تبطلوا أعمالكم
لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
فالعبادة صارت حقا لله عز وجل يجب عليك صيانته
ولإفضائه إلى السفة. وإذا كان القطع ثم الإعادة من غير زيادة إحسان جائز لحطام الدنيا كالمرأة إذا فارقها إذا فار قدرها كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر
إذا لها أن تقطع الصلاة إذا فار القدر لي لتحفظ المال. قال إذا كنت تقطع الصلاة لتحفظ الدنيا فأولى أن تقطعها لتكمل الفرض الذي أنت فيه.
قال كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو غيره أو خاف فوت درهم من مال فجوازه لتحصيله نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز.
تمام.
لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
بعض الناس بيقول لك أنا ما بقطع الصلاة لو راح ملك الدنيا إلا هذا شأنك. نعم. لكنك الآن الشرع ما قال هيك. الشرع قال يجوز قطع الصلاة للمحافظة على ما قيمته درهم خصوصا إذا كنت أمينا عليه. نعم.
قال وفي رواية بسبع وعشرين درجة. وتخييدنا القطع بأنه على الصحيح تبعا للهداية والتبيين.
نعم.
وإليه مال فخر الإسلام احترازا عما مال إليه شمس الأئمة أن يصلي ركعتين ثم يقطع لأنه يمكنه الجمع بين الفضيلتين. والصحيح أنه يقطع لأنه بمحل الرفض. ولهذا لو قام المسبوق لقضاء ما سبق به وسجد الإمام للسهو عليه أن يتابع الإمام ويترك تلك الركعة. ولو سجد الإمام بعدما قيد السجدة لا يتابع إمامه حتى لو تابعه وسجد معه تفسد صلاته.
هذا المسبوق يعني المسبوق لو في حال هيك المسبوق لو في حال انفرد بالصلاة وبدأ بقضاء ما فاته فالإمام سجد للسهو المسبوق إذا سجد مع الإمام بعدما أتى بركعة كاملة بطلت صلاته لأنه رجع إلى الصلاة الجماعة بعد أن استحكم انفراده عن الإمام. أما لو كان قبل السجود ينبغي عليه أن يرجع إلى الإمام ويسجد معه سجود السهو.
قال ولو قام لخامسة له رفض القيام ويعود إلى القعدة
ما لم يسجد
فعلم أن الشرع جعل له ولاية الرفض.
نعم.
قبل التقييد بالسجدة. والقطع للإكمال إكمال، ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة.
لو قال والله لا أصلي وبدأ بالصلاة، نعم، وركع وقام من الركوع ثم قطع الصلاة، شو بنقول؟ هذا ما صلى. إمتى يقال صلى؟ عندما يأتي بركعة فيها جميع الأركان، قيام وركوع وقراءة وسجود. نعم.
قال ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة، كما في الدراية والفتح والعناية. ثم قيد القطع بقوله إن لم يسجد لما شرع فيه من الركعة الأولى والصلاة رباعية أو غير رباعية، أو سجد للركعة الأولى في غير رباعية بأن كان في الفجر أو المغرب، فيقطع بعد السجود أيضا بتسليمه، لأنه لو أضاف للثنائية ركعة أخرى تفوته الجماعة لإتيانه بالكل ولا يتنفل بعد الفجر. والأكثر في المغرب له حكم الكل ولا يتنفل فيه مقتديا كما سنذكره.
لو أتى بركعتين خلاص كأنه أتى بثلاث ركعات.
قال وقيدنا بالشروع في فرض، لأنه لو كان في نفل لا يقطع حتى يتمه شفعا، والمنذور كالفرض. وقيدنا بكون الإقامة في محل أدائه، فلو كان يصلي في البيت مثلا فأقيمت في المسجد، أو في المسجد فأقيمت في مسجد آخر، لا يقطع مطلقا، ذكره المرجداني رحمه الله تعالى. وإذا شرع في النفل فحضرت جنازة وخاف إن لم يقطعها تفوته، يقطع لأنه لا يتمكن من المصلحتين معا. وقطع النفل معقب أو معقب للقضاء بخلاف الجنازة، لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف، كذا في الفتح.
أما النفل يقضى بعد ذلك،
وهو يفيد جواز قطع الفرض أيضا جمعا بين المصلحتين. قال وإن سجد وقد كان في رباعية كالظهر، ضم ركعة ثانية صيانة للمؤدى عن البطلان.
هو عم يصلي فرض منفرد وأقيمت الجماعة لنفس الصلاة،
وتشهد وسلم لتصير الركعتان له نافلة، ثم اقتدى مفترضا لإحراز فضيلة الجماعة. وإن صلى ثلاثا من رباعية فأقيمت، أتمها أربعا منفردا. قال الزيلعي وعن محمد أنه يتمها جالسا لتنقلب صلاته نفلا، ثم يصلي مع الجماعة.
يعني ما بيجيب الركعة الثالثة والرابعة قائما، لأن النفل القيام في الفرض فرض وفي النفل سنة. نعم. عم يصلي فرض، يصلي الثالثة والرابعة قاعدا، نعم، فعندها ما صح الفرض، شو بصح لكان؟ نفل. نعم.
قال ثم يصلي مع الجماعة ليجمع بين ثواب النفل وثواب الجماعة في الفرض. وجه الظاهر أن للأكثر حكم الكل.
شو الظاهر؟ أنه لا يقطع، يتم أربع ركعات،
فلا يحتمل النقض.
نعم.
ثم بعد إتمامه اقتدى متنفلا إن شاء،
إذا كان الوقت يسمح بذلك كالظهر والعشاء. أما في العصر لا يمكن أداء النفل بعد الفرض، لذلك لا يقتدي،
وهو الأفضل، ليدرك بها فضيلة الجماعة في الظهر والعشاء.
نعم.
لجواز النفل بعدهما ولو مع الإمام وليس مكروها، لأنه ليس على سبيل التداعي كما قدمناه. وإن شاء لا يتطوع، لأن الناس فيه بالخيار، والأفضل الاقتداء متطوعا لأنه مشروع في الظهر والعصر في الظهر والعشاء، وإذا تركه فيهما ربما يتهم أنه مما لا يرى الجماعة. ربما يتهم أنه ممن لا يرى الجماعة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الظهر رأى رجلين قال وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الظهر رأى رجلين في أخريات الصفوف لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتيا وفرائسهما ترتعد، فقال على رسلكما فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد، ثم قال ما لكم لم تصليا معنا؟ فقالا كنا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة أي نافلة، كذا في العناية والدراية. فإن قيل روى أبو داود والترمذي والنسائي عن يزيد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائسهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. صححه الترمذي رحمه الله تعالى. فالجواب هو معارض بما تقدم من حديث النهي عن التنفل بعد العصر والصبح، وهو مقدم لزيادة قوته، ولأن المانع مقدم، وفيه حديث صريح أخرجه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب. والأمر بالصلاة في غير هذين الوقتين للندب، والصارف للأمر عن الوجوب جعلها نافلة، إلا أنه لا يقتدي متنفلا في العصر والفجر لكراهة النفل، وكراهته في المغرب لما يلزم من مخالفة الإمام لو أتمها أربعا، وإن وافقه لزم التنفل بالبتيراء كما سنذكره.
تترك عاتني.
قال وإن قام لثالثة رباعية منفردا فأقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثة قطعا.
عم صلي الظهر وهو في الركعة الثالثة في أولها أقيمت الجماعة ودخل الإمام فيها، ماذا يفعل؟ يقطع الثالثة.
قالوا قال واختلف في كيفية القطع على أربعة أقوال. قال شمس الأئمة الحلواني يعود إلى القعود، ولو لم يعد إلى القعود فسدت صلاته وهو المذكور في النوادر. واختاره شمس الأئمة السرخسي لأن القعدة المؤدات لم تقع فرضا، وركعتاه لما انقلبتا نفلا لم يكن لهما بد من القعدة المفروضة، كذا في العناية. ثم إذا عاد إلى القعدة قال بعضهم يتشهد ثانيا لأن القعدة الأولى لم تكن قعدة ختم
بل كانت قعود أول على أساس نعم كانت واجبة.
ما هو قاعدها القاعدة الأولى؟
قاعدها لكن كانت واجبة. الآن بدناها فرض بدناها.
وقال بعضهم يكفيه ذلك التشهد لأن العودة إلى القاعدة ينقض القيامة كأن لم يكن، فكانت هذه القاعدة هي القاعدة الأولى. ثم اختلف في سلامه، فعند بعضهم يسلم تسليمتين لأنه محلل من القربة، وعند البعض تسليمة واحدة لأن التسليمة الثانية للتحلل، وهذا قطع من وجه كذا في معراج الدراية. والقول الثاني في كيفية القطع بينه بقوله يقطع قائما بتسليمة واحدة في الأصح، لأن القعود للتحلل، وهذا قطع كذا صححه في المحيط. يقطع قائما بتسليمة واحدة ليس بتسليمتين. قال والثالث من الأقوال في كيفية القطع، قال فخر الإسلام الأصح أنه يكبر قائما لأنه يختم صلاته، فإذا كبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام تنقطع الأولى في ضمن شروعه في صلاة الإمام. ثم هو مخير إن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع.
إذا كان كبر عن التحريم
كذا في العناية. والرابع من الأقوال أنه مخير بين القطع قائما والعود إلى القعود، وقال في الدراية والأصح التخيير وكذا في المحيط. قال وإن كان قد شرع في سنة الجمعة فخرج الخطيب، أو شرع في سنة الظهر فأقيمت الجماعة سلم بعد الجلوس على رأس ركعتين، كذا روي عن الإمام وأبي يوسف رحمهم الله تعالى، وهو الأوجه لأنه متمكن من قضائها، أشار إليه بقوله ثم قضى السنة،
يعني قضاها في الظهر بعد الفريضة، يقضي السنة القبلية بعد الظهر فيكون قضاء مكاني أما ضمن الوقت الظهر.
قال أشار إليه بقوله ثم قضى السنة أربعا بتسليمة بعد فراغه من الفرض مع ما بعده، ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي، وقيل يتمها أربعا. وإليه أشار في الأصل لأنها صلاة واحدة كذا في الفتح، وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعا كما في شرح العلامة المقدسي. قال ومن حضر في غير صلاة الفجر كما سنذكره، وكان الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة، ولا يشتغل عنه بالسنة في المسجد ولو لم يفته شيء، وإن أمكنه الإتيان بالسنة قبل أن يركع الإمام خارج المسجد يفعل إحرازا للفضيلتين، وإن خاف فوت ركعة واحدة شرع معه كذا في التبيين، إلا في الفجر فإنه يصلي سنة ولو في المسجد لكن بعيدا عن الصف.
يعني في غير الفجر أقام الصلاة فورا مباشرة على الجماعة، تترك كل شيء. نعم. أما في الفجر بالذات نعم فإنه يأتي بالسنة طالما أنه يستطيع أن يلحق الإمام ولو بالقعود الأخير، أما باقي الصلوات حتى لو استطاع أن يدرك الركوع الأول ثم يقول له لا الحق الجماعة تترك السنة. طبعا ممكن أن نجيبه بعد الفرض، صار أن يأتي بها بعد الفرض.
قال إلا في الفجر فإنه يصلي سنة ولو في المسجد لكن بعيدا عن الصف، فيصليها عند باب المسجد إن كان فيه موضع لذلك، وإلا ففي المسجد خلف الصفوف عند سارية، وأشدها كراهة أن يصلي مخالطا للصف مخالفا للجماعة، ويليه في الكراهة أن يكون خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف، كذا في البدائع. وهذا إن أمن فوته، أي فوت الإمام بإدراكه ولو في التشهد، لأنه ينال به فضل الجماعة. وقوله في التجنيس الظاهر من المذهب أنه إن خشي فوات الركعتين يشرع مع الإمام انتهى، لعلم ابناه على قول محمد في الجمعة أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعتين مع الإمام، لما قال الكمال والوجه اتفاق أئمتنا الثلاثة على أنه يصلي سنة الفجر هنا، أي إذا لم يدرك الإمام في التشهد.
طالما أنه يدرك الإمام بلحق الإمام ولو بالقعود الأخير، ولو فاته الركعتان بلحق الإمام بالقعود الأخير يأتي بالسنة.
وقد حققناه في حاشية الدرر بحمد الله. وإنما خصت سنة الفجر بهذا لما روي أنه صلى الله عليه وسلم رجع من صلح بين الأنصار فوجد الناس في الفجر، فدخل منزله وصلى ركعتي الفجر ثم خرج، وكان الناس يفعلون ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، محمول على غير صلاة الفجر توفيقا بين الحديثين.
إذا مو قولي وقوله.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، محمول على غير صلاة الفجر توفيقا بين الحديثين. وقال محمد في كتاب الصلاة من الأصل المؤذن يأخذ في الإقامة، أيكره أن يتطوع؟ قال نعم إلا بركعتي الفجر، انتهى. وفي الحاوي القدسي والمحيط مثله، انتهى. فإنه صلى الله عليه وسلم قال صلوهما ولو طردتكم الخيل عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإن قلت روي في الهداية من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي، وقال الشيخ أكمل الدين وهو وعيد عظيم، ودلالته على وكادة الأربع أقوى من الأول، انتهى. فيأتي بها في مثل سنة الفجر حال قيام الجماعة. قلت لا يلتحق بسنة الفجر فيما ذكر، أو لا يلتحق بسنة الفجر فيما ذكر، لأن الكمال رحمه الله قال وأما ما ذكره صاحب الهداية من حديث سنة الظهر فالله أعلم به. فإن قلت قال في شرح البديع للسراج الهندي ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجتماعهم على الأربع قبل الظهر والإسفار بالفجر وتحريم الأخت في عدة الأخت، قلت هو مثبت للتأكيد لكن لا كمثل ما نص عليه الشارع وبين فضله، فلا يلحق به إلا بنص مثله.
يعني هذا الآن يدل على أن سنة الظهر قبلية مؤكدة وأنها قوية وأنها مجمع عليها، لكن ليست في قوة سنة الفجر. نعم.
قال وقال في التجنيس والمزيد الفرق من وجهين، أحدهما أن الوعيد الذي جاء في ركعتي الفجر لم يرد في الأربع قبل الظهر، والثاني أن سنة الفجر تفوت لا إلى خلف لأنها لا تقضى، أي بانفرادها، وسنة الظهر تقضى ما دام في الوقت سعى، انتهى. فائدة عظيمة.
نعم.
تخلص الفائدة بدأ شي صفحة سيدة
عظيم.
عدن نرجع وإن لم يأمن فوت الإمام باشتغاله.
نقف إن شاء الله. الحمد لله ربنا.